قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب فرض الوضوء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. يقول: باب فرض الوضوء. يعني هذا الباب يذكر فيه ما يدل على أن الوضوء فرض، وأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وأن من صلى بغير وضوء أو تيمم إذا لم يجد الماء لا يقبل الله صلاته. فإذا صلى عامدا بغير وضوء أثم ونال العقاب، عقاب الله، لأنه تجرأ على حد من حدود الله تبارك وتعالى. وإذا كان جاهلا غير عالم بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة ثم تبين له أنه صلى صلاة بغير وضوء، أو كان ناسيا فصلى صلاة بغير وضوء، أو كان شاكا هل أنا على وضوء أم لست على وضوء، ولم يتوضأ وصلى وهو شاك، عليه أن يتوضأ وعليه أن يعيد الصلاة. وذكر رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث بسنده: حدثنا مسدد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي إلى آخره. ولعلك تستغرب ذكر أسماء هؤلاء، لما يذكر هذا السند؟ يذكر هذا السند لكي نعرف الذي تقبل روايته من هذا السند والذي لا تقبل روايته، ومن تكلم فيه العلماء وقالوا بأنه غير عدل أو غير ثقة أو لين الحديث أو أن حديثه لا يقبل مردود أو أنه كذاب أو أنه منكر، كل هذا يعرفه علماء الحديث الذين نقلوا الأخبار عن سيد المرسلين. للحديث رجال يعرفون به، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ذاع صيته وانتشر أخباره في الأرض، وشاء الله تعالى أن يذهب إلى بغداد، وبغداد مركز العلم في ذلك الوقت. ولما جاء الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري، لما جاء احتفي به وعقدوا له مجلس يريدون أن يروا هذا البخاري الذي ألف صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كلام الله، أصح كلام بعد كلام الله ما ذكره الإمام البخاري في كتابه. بدأوا بالصلاة وهو يصلي بهذه الروضة، وما ذكر البخاري حديثا في صحيحه إلا توضأ بعد ذلك دون الحديث، حتى تعلموا كيف كان الناس يهتمون بالعلم ويهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقدوا له مجلسا واجتمع العلماء وأرادوا أن ينظروا أهو عالم حقا في الحديث أم لا، وأتوا بعشر رجال وأعطوا كل رجل عشر أحاديث، لكن هذه الأحاديث مقلوبة. سند هذا الحديث يعطى حديث آخر، متن هذا الحديث يعطى سندا آخر. فجلس الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه على المنصة، ولما جلس على المنصة بدأ الأول فالثاني فالثالث إلى العاشر يقرأ عليه عشر أحاديث، والبخاري يقول: لا أدري لا أدري. ولما انتهى من المئة الحديث كأنه يقول كما قال الحجاج بن يوسف: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني؟ قال الإمام البخاري: أما الحديث الأول فسنده كذا ومتنه كذا، الثاني كذا ومتنه كذا، إلى أن انتهى من العشرة. لتعلموا أيها الإخوان أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل إلا بذكر السند، لأن الرجال الذين ذكروا في السند معروفون، يوجد كتب تسمى كتب أسماء الرجال، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ماذا قال فيه الإمام أحمد، ماذا قال فيه ابن معين، ماذا قال فيه ابن حبان، لنعلم أنه ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللحديث علماء جهابذة، الله جل وعلا جعلهم حماه لحديث رسول الله، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع، فإذا كان مكذوب فإذا جعلنا الكذب شرعا، ولذا قيد الله جل وعلا هؤلاء العلماء. ذكر أبو المليح هذا الحديث: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور حتى يتوضأ المرء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي دخل في هذا المسجد والنبي جالس وصلى الأعرابي، فلما صلى الأعرابي نقر الصلاة وترك بعض الأركان، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، لا بد من إسباغ الوضوء، لا بد من الوضوء. الوضوء معروف منذ أن فرض الله تعالى الصلوات الخمس، وكلنا يعلم أن الصلوات الخمس فرضت والنبي بمكة بعد البعثة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي 2 مرات بعدما افترض الله تعالى على هذه الأمة الصلوات الخمس، اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الأول في أول الوقت، اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة فيما بين هذين الوقتين. إذن كان النبي يتوضأ، وأصحاب النبي الذين صلوا معه بمكة يتوضؤون، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عرج به إلى السماوات العلى لكي يفترض الله على هذه الأمة الصلوات الخمس، وبهذا نعلم أن الصلوات الخمس أمرها عظيم جدا. جميع الشرائع افترضها الله على النبي وهو بالأرض، ولكن الصلوات الخمس دعا الله جل وعلا نبينا إليه وأسري به إلى بيت المقدس، ووقعت للنبي في بيت المقدس أمور، أقول لك من هذه الأمور 2، الأمر الأول وهو غريب عجيب: في ليلة الإسراء والمعراج، وكان النبي ركب على البراق دابة مثل الحمار بيضاء، الله جل وعلا جعلها للأنبياء، أتى جبريل بالبراق وركب مع النبي على البراق حتى وصل إلى بيت المقدس، الحارس البواب الذي يغلق أبواب بيت المقدس جاء إلى باب في تلك الليلة يريد أن يغلقه فلم يستطع إغلاقه، حاول بذل جهده يريد أن يغلق الباب، ما أغلق الباب لأمر يريده الله حتى يدخل النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما أيس ترك الباب ومضى. ويأتي رسول الله ويربط جبريل البراق على حلقة الباب. الأمر الثاني، جمع الله لنبينا الأنبياء وصلى النبي بالأنبياء في بيت المقدس، بعد ذلك عرج به بالمعراج شيء كالسلم، أمر هياه الله لسيد الخلق. ونحن في هذا القرن لا نستغرب كيف عرج به إلى السماوات، لأننا نعيش ونعايش الطائرات وسفن الفضاء وما إلى ذلك التي هياها الله تعالى لبعض الخلق. نحن اليوم نرى السفن التي تذهب إلى الفضاء وتبقى في الفضاء 6 شهور أكثر أقل، وهي في الفضاء طائرات تصعد. الله هيأ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام آلة صعد بها حتى بلغ إلى السماء الأولى وإلى السماء الثانية وإلى أن بلغ السابعة، وبلغ أيضا إلى سدرة المنتهى. ولما بلغ إلى سدرة المنتهى توقف جبريل وأتي النبي بالرفرف، وصعد النبي على الرفرف مصعد رباني أصنصي صلى الله على رسول الله، ورقى على المصعد حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. جبريل ما كان معه، جبريل حده إلى سدرة المنتهى صلى الله على رسول الله. رجع النبي بعدما افترض عليه ما افترض، في الصباح جاء الحارس الذي بيده المفاتيح، جاء إلى الباب الذي استعصى عليه ولم يغلق في تلك الليلة، وإذا براس دابة. ما هذا الروت؟ ما يعرف. هذه معجزة وأمر أراده الله تعالى أن يكون لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما بلغ إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، الله ناجاه، خاطبه، كلمه، وقد كلم الله تعالى موسى تكليما. ولكن هل رأى النبي ربه أم لا؟ خلاف عند أهل العلم. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله، قال نور أنا أراه، وإنما يرى الله، يرى الله جل وعلا يوم القيامة، وبخاصة في يوم المزيد. يوم المزيد يوم الجمعة، المؤمنون يذهبون إلى الرب لزيارة الرب تبارك وتعالى، ويدنون من ربهم جل وعلا على قدر دنوهم يوم الجمعة إلى الإمام. فالذي أتى في الصف الأول وكان قريبا من الصف الأول في الدنيا يوم القيامة يكون قريبا من ربه، والذي يتأخر إلى أن يؤذن المؤذن الأذان الأول بعد ذلك يتهيأ ويأتي إلى المسجد وإذا بالإمام على المنبر، فاته أن الملائكة لم يسجل اسمه، لأن الإمام إذا صعد على المنبر الملائكة يطون الصحف ولا يكتب اسم الذي تخلف. يا خسارته، ما كتب اسمه. وهكذا في يوم المزيد. أما من تخلف عن الجمعة ولم يحضر وليس به عذر ولا مرض ولا شيء، وإنما هذا يوم عطلة، وما دام يوم عطلة أنا أذهب لكشتة وأنا أذهب لرحلة وما إلى ذلك ولا أصلي الجمعة، ومن ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك وعيد شديد، الله توعد من ترك الجمعة لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والله الغفلة حاصلة يا أخي. يوم الجمعة الناس تهرع تغتسل وتتطيب وتأتي إلى المسجد وتسمع الإمام ما يقول وتصلي، وإذا بالآخر ركب سيارته وذهب للنزهة، يقول يريد أن يسبع في أبحر أو يريد أن يذهب إلى بستان من البساتين. أليس هذا من طبع القلب؟ والله من طبع القلب. نسأل الله العافية والسلامة. وما معنى يطبع الله على قلبه؟ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. يختم على القلب بالرين بغشاوة سوداء حتى لا يعقل ولا يفهم ويرى أنه صواب. شوفوا المجانين دول رايحين يصلوا الجمعة، يقول لك يا أبويا مجانين. الناس وصلوا إلى القمر ونزلوا في المريخ وهذول يقولوا يصلوا صلاة الجمعة. وهل من وصل إلى المريخ أو صعد إلى الفضاء، إنما صعد إلى الفضاء بتركه ما أوجب الله عليه؟ لا، إنما بالعلم والتعلم. فلما لا نتعلم كما تعلموا ونرى هل نصعد إلى الفضاء أم لا؟ وهم ما صعدوا إلى الفضاء إلا بعد أن تتلمذوا على علماء الإسلام ورجالات الإسلام، أخذوا تراث الإسلام واحتفظوا به في بلادهم وأخذوه وطبقوه ولا يزالون يعملون به إلى يومنا هذا. ابن سينا أعظم كتاب في الطب القانون لابن سينا، إلى اليوم يدرس في جامعات فرنسا الطبية. أخذوا كتب أبو موسى الخوارزمي وابن سينا وابن ستين وابن سبعين وفلان وفلان، ونحن في ذلك الوقت من القرن السادس السابع ساهون غافلون، يغير هذا على هذا ويقتل هذا على هذا وهذا وهذا، وسلب نهب بهذا ما نطلع الفضاء ولا نعرف شيء، لأننا بقينا على جهل. وهؤلاء تعلموا أخذوا تراث الآباء والأجداد والعلماء وعملوا بها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أول من اخترع الطيران عربي مسلم ابن فرناس، أول من اخترع البوصلة، أول من قال كذا، أول من فعل، كلهم مسلمون. لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود من هذا الكلام أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، افترض الله عليه الصلوات الخمس، ولهذا لا ينبغي أن نتهاون بالصلوات الخمس. والتهاون حاصل، التهاون حاصل. وقد سألني بعض الإخوان قبل أيام عندما ذكرت الأحاديث أن تارك الصلاة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، وأن النبي قال الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. قال لي حصل حوار بيني وبين بعض الإخوان، وقال لي بعض الإخوان كيف تكفرون المسلم لأنه ما صلى؟ رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واسمه إسلامي وأبوه وجده إلى يمكن 50 جد كلهم مسلمون، كيف تقول له كافر لأنه ما صلى؟ فقلت له في الجواب ما معناه؟ الذي كفر ليس أنا وأنت وزيد وعمر، وإنما الذي كفر وأخبر بهذا الخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا، هل مجرد الإسلام أن ننتمي إلى الإسلام فقط؟ أنا إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى أنا مسلم؟ لا، إذا قال لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله. أين العبادة؟ وأهم العبادة أداء الصلاة. من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولما طعن أمير المؤمنين عمر وهو يصلي في هذا المحراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طعنه اليمجوسي فيروز غلام المغيرة بن شعبة لعنة الله على ذلك المجوسي، لما طعن عمر أغمي عليه تفتقت أمعاؤه، أعطي اللبن يشرب وإذا باللبن يخرج من أمعائه. أصيب عمر بإغماء، يقولون له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين قم، لا يستطيع. قال لهم تلميذه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، إذا أردتم أن ينهض عمر قولوا له صل الصلاة يا أمير المؤمنين. فقيل له صل الصلاة يا أمير المؤمنين، فنهض عمر وقال رضي الله عنه: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أنا إذا قلت إنني مسلم لا أصوم لا أصلي لا أقوم بطاعة الله وإنما مجرد مسلم بالهوية والتابعية، أينفع؟ والله ما ينفع. الأعراب قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام عبارة عن القيام وعن الاستسلام لله. معنى الإسلام الاستسلام لله، الانقياد لله، تسلم قيادك للرب، أينما وجهك توجهت عند ذلك تكون مسلم. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة. ومن أهم الطاعات الركوع والسجود لرب البريات لا إله إلا هو، فمن لم يصلي كافر 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 إلى أعلى عليين، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت للأخ المحاور: أما قال الله تعالى في كتابه؟ أما يقال لأهل النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ الجواب: أول جرم ذنب لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أمر الصلاة، فإن أجاد الصلاة نظر فيما بقي، لم يجد الصلاة لا يبالي الله تعالى بذلك العبد. فإذا النبي صلى بعدما افترضت عليه الصلاة، أين؟ في مكة، في المدينة، عندما ذهب إلى الطائف، في طريقه من مكة إلى المدينة؟ لا، وإنما افترضت عليه صلى الله عليه وسلم بعد إرهاصات وبعد آيات بالغات وبعد أمور عظام. هذا النبي الذي خلق من تراب جعل الله تعالى فيه قوى، وأتى جبريل عليه السلام وشق بطن النبي وصدر النبي وغسله بماء زمزم وملأه إيمان وحكمة لكي يستطيع أن يتلقى العيش في ذلك الموضع. أول ما فرضها الله 500 صلاة، 50 صلاة، 50 صلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مر على موسى في السماء الخامسة فقال موسى للنبي: ما افترض الله تعالى عليك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك يا محمد اسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. أنا عاوزت الأمم قبلك، بني إسرائيل عايشتهم، لا يستطيعون. عاد النبي إلى الرب، سأل الله جل وعلا أن يخفف عن هذه الأمة، مرة وثانية وثالثة وخامسة خفف الله عنا الصلاة وجعلها 5 صلوات في اليوم والليلة. وأريد أن أنبه على موضوع، الموضوع أين ذهب النبي؟ أسفل السافلين ليلقى الله؟ لا، وإنما رقى وارتقى إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى، وبعد ذلك أتي بالرفرف وصعد وناجى الله هنالك فوق. وهذا مما يدل على أن الرب موصوف بالعلو، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، كلام فارغ ليس بصحيح. سبحان ربي الأعلى. الجارية أين الله؟ أين الله؟ لما صفعها سيدها عند جبل أحد أو سلع، صفعها صاحبها وهي ترعى الغنم لأن افتقدت شاة من الغنم، ما ملك نفسه، ضربها ضربة عظيمة حتى رحمها هو نفسه، فأتى إلى النبي وقال: يا رسول الله، أنا فعلت كذا وكذا وكذا، ولكن علي رقبة، هل يجوز لي أن أعتق هذه الجارية؟ قال النبي: ائتني بها، يريد أن يختبرها أهي مؤمنة أم لا، لأن الله تعالى اشترط في الرقاب المؤمنة. فلما جاءت الجارية حبشية قال لها النبي: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. ما قالت لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وأن الله لا يجوز أن يوصف بأنه في العلو. لا يا أخي، الله موصوف بالعلو وهو فوق العرش مستوي عليه استواء يليق بجلاله. لا نقول الله جلس فوق العرش ولا قعد فوق العرش ولا جلس كجلوسنا، وإنما نقول ما قال النبي: نحن نشهد ونعلم ونعتقد بأن الله تعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات، لا إله إلا هو، بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا أطيل عليك. رجع النبي وصلى أول صلاة مع جبريل وهي صلاة الظهر، وأول ما فرضت الصلاة ركعتين، صلى به الظهر ركعتين، جاء في أول الوقت، ولما دخل وقت العصر صلى به العصر ركعتين في أول الوقت، ولما غربت الشمس جاء جبريل وصلى بالنبي المغرب ثلاث ركعات، ولما ذهب نصف الليل جاء جبريل وصلى بالنبي العشاء أول الليل لما زال الشفق الحمر التي في السماء، أتى وصلى به العشاء ركعتين، لما طلع الفجر الصادق أتى وصلى بالنبي الفجر ركعتين. هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني جاء في آخر الوقت وصلى به صلاة الظهر، وفي آخر الوقت العصر، في أول الوقت المغرب، لأن وقت المغرب ضيق، إذا غربت الشمس علت حمرة على السماء، بمجرد ما تزول هذه الحمرة دخل وقت العشاء، ولكن يسن ويستحب أن نؤخر صلاة العشاء. في اليوم الثاني جاء في الوقت الأول وصلى بالنبي المغرب ثلاث ركعات، اليوم العشاء في آخر الوقت، وقال له الصلاة فيما بين هذين الوقتين. ولما هاجر النبي إلى طيبة الطيبة زيدت صلاة الحضر وأقر الصلاة السفر. صلاة الحضر صارت الظهر أربعا، العصر أربعا، العشاء أربعا، ولكن المغرب ثلاث، لأنه وتر صلاة النهار والصبح ركعتين، توضأ ويصلي. إذن الوضوء معلوم وافترضه الله على العباد لا في المدينة، التيمم افترض على الأمة في المدينة، والتيمم أن إذا افتقدنا الماء، ما وجدنا الماء، أو ما استطاع المرء أن يستعمل الماء لمرض لا يقوى على استعمال الماء، انتقل إلى التيمم، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ويمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ضربة واحدة وانتهى، يصلي بها إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فليصلي فليتوضأ. الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ما وجد الماء ومعه زوجته، أتى امراته جامعها، لا يوجد ماء، يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، ولو جلس عشر سنين وهو يأتي أهله ويجامعها، ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، ويجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة، حاضت ولدت ما وجدت ماء، تتيمم، تضرب بيديها الأرض ضربة واحدة، تمسح الشمال على اليمين ظاهر الكفين والوجه. هذا مذهب جماهير أهل العلم. ووجدت رواية أخرى عن المالكية أن التيمم ضربتان، أن التيمم ضربتان، والخلاف في هذه المسألة معلوم. ولكن الحديث الصحيح حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه، كان مع عمر بن الخطاب في سفر فيرعيان الإبل، إبل الصدقة، فأجنب ولم يجد الماء، احتلم ولم يجد الماء. قال عمار بن ياسر: فتمرغنا في الصعيد كما تتمره الدابة، ظننا أن التيمم هو التمرغ في الصعيد، وأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يتيمم إلى أن يجد الماء. المريض أجرت له عملية وهو منوم كما يقولون على السرير الأبيض، ما يصلي؟ لا يجب عليه أن يصلي، لا يقوى على أن يذهب إلى بيت الخلاء، نائم على ظهره على جنبه ييمم بالتراب بالصعيد يصلي، لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعد، لا يستطيع أن يصلي قاعد يصلي برأسه يومي برأسه. الصلاة أمرها عظيم يا إخوان، أمرها عظيم جدا، لا ينبغي التهاون بأمر هذه الصلاة. وأزيدكم فيلة أخرى أيها الرجل لتهتم بأمر الصلاة، أنا وأنت الرجال البالغين لا ينبغي لنا أن نصلي في بيوتنا أو في أعمالنا إذا ما سمعنا المنادي، علينا أن نهرع إلى موضع المساجد لنصلي فيها، لأن الله تعالى قال: واسمعوا ما قال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. المرأة تصلي في البيت وصلاتها في البيت أولى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وفي الحديث الآخر وفيه كلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. عمنا ما يحضر المسجد ويقول أنا مسلم وأنا شريف وأنا كذا وأنا مثقف وأنا متعلم وأنا، وهذه قد وقعت لي في بلد إسلامي، معي رسالة، ذهبت إلى بروفيسور كبير أعطيته الرسالة في وقت المغرب، نادى المنادي وبمكبر الصوت والمسجد رميت حجر، فقلت للبروفيسور الأستاذ الكبير: يا فلان نادى المنادي هيا نصلي. قال لي: حاضر. طيب، 5 دقائق ما تحرك، يتوضأ نصلي. قلت له: أنا مسافر، يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء، ولكن أنت مقيم عليك أن تصلي وتذهب إلى المسجد. قال: حاضر. طيب، 10 دقائق ما تحرك. قال لي: يا أخي أنا أريد أن أقول لك بصراحة. تفضل. قال: قضية الصلاة هذه ليست هي الإسلام، وإنما العبرة بالقلب، فإذا كان القلب نظيف طاهر طيب، انظروا إلى وحي الشيطان، الشيطان لعنة الله تعالى عليه خبيث، يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا شخص مثقف، بروفيسور يعني انتهى من الجامعة وأخذ ماجستير وأخذ دكتوراه، وبعد ذلك صار أستاذ يدرس 5 سنوات، صار أستاذ مشارك، بعدها كذلك 5 سنوات ألف رسالة، 10 سنوات يدرس بعد الدكتوراه، هذا يقال له بروفيسور أستاذ ومؤلف رسائل، ويقول العبرة بما في القلب. العبرة بما في القلب صحيح، ولكن القلب إذا كان صالح صادق نظيف طاهر بادر بطاعة الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فإذا قضية الصلاة يا أحباب أمر هام جدا، ولذا ما يتعلق بالوضوء فرض، وما يتعلق بالتيمم إن لم نجد الماء فرض. وأين فرض التيمم؟ التيمم فرض بعدما هاجر النبي إلى المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها، التمسوا العقد، النبي انتظر ما مشى ما وجدوا العقد، جاءوا إلى أبي بكر الصديق، انظر إلى ابنتك عائشة حبستنا وحبست النبي، ظل النبي جالس ينتظر، جاء أبو بكر الحليم ودخل على رسول الله في عنده عائشة، ورأس النبي في حجر عائشة على فخذ عائشة، ما يقدر يوقظ النبي، فجلس بجوار عائشة وصار يلكمها، أنت حبست الناس، أنت فعلت كذا، قالت ما حبسني إلا رأس النبي، ولا كنت أفر، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا بالخير يأتي للأمة، ويشرع الله تعالى أمر التيمم. إذا كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا برؤوسكم، إلى آخر الآيات. جاء أبو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه بعدما فرض الله التيمم، قال والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبا بكر كلكم بركة ورحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا الوضوء أمر لا بد منه، وإذا توضأنا نصبغ الوضوء، يعني نتمه ونكمله، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور. فإذا قلت لا يقبل الله صلاة بغير طهور بفتح الطاء، يعني بغير وضوء. وإذا قلت طهور بضم الطاء، يعني بعمل الوضوء. وضوء الماء، وضوء العمل. انظر إلى اللغة العربية كده، فتحة وضمة، الفتحة تغير الأمر والضمة تغير الأمر. طهور بمعنى الماء الذي يتطهر به، وطهور بمعنى العمل الذي تعمله عندما تغسل يديك، تتمضمض، تستنشق، تستنثر، تغسل وجهك، يديك إلى المرفقين، تمسح رأسك، تقبل وتدبر، تمسح إذنيك، سواء بالفضلة الماء التي بقيت من مسح الرأس، أو تجدد ماء لأذنيك، بعد ذلك تغسل يديك إلى الكعبين، وإذا ما وجدت لمعة عليك أن تمسح هذه اللمعة، وإلا فلم تصبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء. فإصباغ الوضوء، والوضوء شرط. ولا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور أو طهور. الغلول الخيانة، وغالبا ما تطلق كلمة الغلول على السرقة من الغنيمة، الغنائم التي أحلها الله لهذه الأمة ولم تحل لمن كان قبلنا من الأمم. الذين قبلنا من الأمم يقاتلون في سبيل الله، وإذا قاتلوا أخذوا الغنائم وجمعوها، فينزل الله تعالى نار من السماء تحرق هذه الغنائم، حتى بعث الله صاحب هذا القبر فأعطاه الله تعالى خمسا لم يعطهن أحد قبله، نصر بالرعب مسيرة شهر وحلت له الغنائم. إذا كان الجهاد وأخذ المال وأخذت الذراري وأخذت النساء، توزع، يوزع الغنائم على الذين جاهدوا، وكما قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى إلى آخر ما ذكر الله. الله أحل لهذه الأمة الغنائم إذا ما كان الجهاد، والجهاد لا للوطن ولا للأرض ولا للحمية ولا للعشيرة والقبيلة، وإنما الجهاد لإعلاء كلمة الله. نذهب إلى بلاد كفر، مجوس، هندوك، مشركين لا يعبدون الله، ندعوهم إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. ما قالوا لا إله إلا الله نقول لهم أعطونا جزية على رقبة كل واحد منكم 20 ريال، 40 ريال، 1000 ريال. قالوا ما نعطي، نستعين عليهم بالله ونقاتلهم ونسبيهم ونستحل ذراريهم ونساءهم وأموالهم، ويكونون غنيمة للمسلمين. المال يوزع، الأولاد يوزعون، النساء يوزعن. هذا إذا كان المسلمون في قوة. وأما إذا كان المسلمون كحالنا اليوم، إذا كان كحالنا اليوم وحالنا اليوم، نسأل الله أن يرحمه، إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، ما أدري الربا فيه ولا ما فيه، والله البنوك مليانة كلها ربا، ويحتالون على الربا بطرق. بعض البنوك تقول هات 1000 ريال نعطيك 1000 ريال وتردها 1100 ربا، وبعض البنوك تأخذ لها لفة ودورة وكلها ربا. هيا روح انت اشتري السيارة، انتقي السيارة التي تريد، انتقي الفراش الذي تريد، جيب لنا الفاتورة، ونحن إذا جيت الفاتورة نأخذ عليك 2% ربا. ربا حرام. ولهذا اسمعوا الحديث أول، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر يعني اشتغلتم بالدنيا، التبايع بالعينة حاصل والاشتغال بالدنيا حاصل، وليس همي والله أنا وكثير مثلي، ولا أدري عنك أنت، أما أنا أعرف جماعة مثلي والله ما لنا هم، فلان بنى وأنا ما بنيت، واشترى أرض وأنا ما اشتريت، وعمل كذا وأنا ما عملت، وفعل وفعل وترفع إلى مرتبة كذا وأنا ما ترفعت، وخلاص دخلتني الهموم والغموم والحسد والبغض والغل وما إلى ذلك، ودخلنا في اللعنة التي قال الرسول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكس. فهذا الأمر أيضا حاصل موجود. وتركتم الجهاد في سبيل الله كما علمت. ولو قام علم الجهاد في سبيل الله فإن المقتضي الداعي موجود، وقد قام الجهاد في سبيل الله في الأفغانستان، وعلمتم ماذا حصل وماذا جرى لولا أنهم اختلفوا أخيرا، أنصرهم الله أم لم ينصرهم؟ نصرهم الله. يقاتلون الروس، أعظم دولة، كانوا يقولون أمريكا وروسيا، بعد ذلك قالوا روسيا وأمريكا، روسيا فوق أمريكا، وبعثت بالصواريخ وعملت وما عملت، وجاء هؤلاء الأفغان عندما يأتي وقت الصلاة ينادون الله أكبر الله أكبر، يصلون يقاتلون، عندما يضربون الرجل وهو في دبابته بسم الله الله أكبر انتصروا عليه، نصرهم الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واستطاعوا أن يفرضوا على روسيا أن تنزل وأن تندحر وأن تسقط، ما أسقطتها أمريكا ولا أي دولة، وإنما أسقطها المسلمون الأفغان الذين يقولون لا إله إلا الله. لكن لما تنازعوا أخيرا على الكراسي، هذا يريد أن يكون وهذا يريد أن يكون الوالي وما إلى ذلك، ما بال الله تعالى بهم. وإلا فإن النصر قد حصل والحمد لله. فإذا وقل قائل كيف نقاتل نحن اليوم في سبيل الله وهذه أمريكا وهذه الدول الكبرى وهؤلاء وهؤلاء، كيف حارب الأفغان وقاموا بالدعوة إلى الله؟ لكن أنا أحارب وأنت تحارب وكل منا يذهب يقاتل في سبيل الله، لا، لا بد لنا قيادة، لا بد لنا رئاسة، لا بد والينا هو الذي يدعونا ويحمي راية الإسلام والجهاد ونذهب ونقاتل معه إن شاء الله. فإذا تركنا الجهاد في سبيل الله وفعلنا هذه الأمور التي أخبر عنها رسول الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل الذل موجود ولا لا؟ هل الذل موجود أم لا؟ ألا نرى ونسمع 70,000 مسلم بوسنوي قتل خلال أسبوع، 70,000 مسلم رجال ونساء وصبيان، وأنت ترى في التلفاز ما ترى، وما ذلك إلا بسبب اختلافنا، وإلا بسبب تهاوننا، وإلا بسبب بعدنا عن الله تبارك وتعالى. فإذا كنا نحن لا نصلي ولا نؤمن بأن هذا القرآن هو القانون الذي يجب أن ينفذ، كيف ينصرنا الله تبارك وتعالى؟ يا أخي المسألة طويلة وعريضة. فإذا كان المال المال حصل من القتال، من سرق من الغنيمة شيئا من دون أن يعطيه الإمام يقال له هذا غال. هذا الذي غل وسرق من الغنيمة ذهب بنى لنا مسجد، المسجد مساحته 10,000 كيلو متر كبير يصلي فيه المسلمون، الله لا يتقبل منه، لا يقبل الله صدقة من غلول، اغتصب أراضي أيتام وأرامل وحجز عليها حاجز، وآتى بشاهدين من الجماعة كذب، وادعى بأن هذه الأرض أرضه، وأخرج عليها صك استحكام، والله يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، والشهود يعلمون أنه كاذب. بعد ذلك قال أنا ما دام هذه الأرض أنا بعتها ب3 مليون 4 مليون، أنا أريد بمليون أجعله صدقة لله، الله ما يتقبل. زانية مغنية ضارب عود ووتر وكمان وقانون، جمع مال كثير وقال أنا أريد أن أبني مسجد، أنا أريد أن أبني مدرسة، أنا أفعل كذا وكذا. يقول أهل العلم كل مال حرام دخل على العبد وهو غير مشروع وعمل به عملا صالح الله لا يتقبل منه، إنما يتقبل الله، كملوا للآية، من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فمن سرق أو اختلس نحن ما نعلم ما ندري، بني لنا مسجد نصلي في صلاتنا لله وهو الآثم في ذلك، وأنت إذا علمت أن هذا المسجد لهذا المغني ولهذه الزانية ولهذا السارق اذهب إلى مسجد آخر وصلي فيه، أنت لست بمامور أن تصلي في هذا المسجد. لا يقبل الله صدقة من غلول. وقد غل رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، مولى للنبي، يسمى كركرة، كركرة، غل شملة وتركها معه، وشاء الله تعالى أن يأتي سهم غرب، جاءه سهم رصاصة من بعيد ضربته ومات وهو في ساحة القتال، فقالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي لا، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها تشتمل عليه نارا، أنا موظف عندي الصندوق أستطيع أن أغل من الصندوق من أموال المسلمين، أستطيع أن أخذ ما أخذ؟ يا أخي ما دام الناس بتبني أنا ليه ما أبني، والناس تعمل وأنا ليه ما أعمل، الناس تعمل لها بساتين وحدائق وفلل وتؤجر وأنا ليه ما أفعل، أستطيع أنني أختلس وأستطيع أن أخذ من بيت مال المسلمين، هذا غلول. ولو عمل به أي عمل صالح لن يتقبل الله تعالى منه. المشرك الكافر يعمل ما يعمل من الأعمال العظيمة الكبيرة، إذا جاء يوم القيامة لا يستفيد منها بشيء، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه مشرك. عبد الله بن الجدعان قرشي متصدق محسن كبير، جفانه قدوره كبيرة للحجيج، إذا جاء الحجيج ووصل الناس إلى مكة يأكلون من قدور عبد الله بن الجدعان، ولن يتوصل المرء إلى التناول من قدر عبد الله بن الجدعان حتى يركب على بعير، فإذا ركب على بعير أكل. مات ولم يقل الله ربي، لم ينفع هذا العمل بشيء. نسأل الله العافية والسلامة.